الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن ذكر أما بعد فبعد أن ذكر المؤلف أمثلة للعبادة شرع في ذكر الأدلة على تلك العبادات، فذكر أدلة الدعاء، وقلنا إنها بمثابة القاعدة لما بعدها، وأن كل العبادات داخلة في الدعاء، فما لم يكن داخلا في دعاء المسألة فهو داخل في دعاء العبادة. وذكر في أدلة الدعاء ثلاث آيات وحديثا. أما الآيات فقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وذكر الحديث الدعاء مخ العبادة، ونبهنا على ضعفه وأنه من طريق باللهيعة، وأن الثابت الدعاء هو العبادة، وهو أقوى في الدلالة من قوله من حديث الدعاء مخ العبادة، وإن كان يتقاربان في المعنى. وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه الجملة لا برهان له به صفة كاشفة، أي أن هذا المدعو من دون الله ليس للداعي أي برهان على أنه يستحق الدعاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر موصوفا بأنه لا برهان له به، وليس المراد أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر وله برهان قطعا، وإنما المراد أن هذه صفة للداعي أنه لا برهان له به على صحة فعله حين دعاه من دون الله. والدعاء شأنه عظيم، فالله عز وجل حين فتح المجال في الدعاء معناه قضيت الحوائج، وأن الله عز وجل ما أمرك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك وأن يقضي حوائجك، وهذا دليل على رحمة الله جل وعلا بعباده. والله عز وجل أتاح لك فرصا وأتاح لك أعمالا وقدرات في تسيير أمورك الدنيوية، وأعطاك الأسباب في ذلك في علاج المرضى واكتساب الرزق وغير ذلك. أحيانا تنتهي الأسباب المتاحة في يدك ولم تقضى الحاجة، فتح لك باب الدعاء فيقضي لك حاجتك بغير الأسباب التي أتاحها لك، وإنما بأشياء من عنده سبحانه وتعالى. فربما تستعمل العلاج فترة غير قليلة وما ينفع، فتدعو الله عز وجل فيرتفع المرض، وهذا يدلك على أن الله عز وجل أعطاك شيئا فوق مستوى السبب المادي الذي في يدك، وقضى حاجتك بسبب آخر وهو الدعاء. ولهذا أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فعاجز الذي يعجز عن الدعاء والأمر فيه سهل، ما هو إلا أن ترفع كفيك وأن تطلب حاجتك فيعطيك الله عز وجل، وأنت أدعو وثق أن الله قد استجاب، أعطاك أو لم يعطك، المهم أن تثق أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب، والله عز وجل أعرف بمصلحتك، الله عز وجل أعرف بمصلحتك. أحيانا يطلب منك ولدك شيئا وأنت تعرف أن مصلحته أن تعطيه شيئا آخر ويكون أحسن من الشيء الذي طلبه، فربما يسوءه ذلك لأنه قد تعلقت نفسه بهذا الشيء وهو لا يدري أنك قد نظرت الأحسن له والأحظ. لهذا بارك الله فيك، الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا، فسلم نفسك لله وادع الله عز وجل ودع الله يفعل ما يشاء، وكرر الدعاء وأكثر من الدعاء وألح في الدعاء. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كرر الدعاء في مواطن كثيرة، فكان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة ويقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ورفع يديه وهو في بدر فظل يدعو إلى أن سقط رداؤه، فجاء أبو بكر الصديق ورفع رداءه على كتفه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك والله لينصرنك الله. وهكذا بين السيدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا إلحاح في الدعاء وفي غير ذلك. لهذا لا تستكثر من الدعاء ولو طلبت الشيء الواحد 1000 مرة، ليس بكثير. ادعو وألح على الله عز وجل بالدعاء وكرر اليوم تلو اليوم تلو اليوم. وسؤال الله عز وجل الجنة لو كان يوميا ما نقص عليك شيء، ولو في كل صلاة وفي ذهابك ورجوعك وأنت تسأل الله الجنة وتسأله الفردوس الأعلى. نعم، الدعاء بارك الله فيكم أعظم أو من أعظم العبادات، وكما سمعتم الحديث هو العبادة، فلهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله، لا يجوز، هذا شرك أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى وأن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو دعا ميتا في قبره أو دعا جنيا أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل. ويعتبر الداعي غير الله أضل الناس، قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب لا أحد أضل منه، لا أحد أضل منه. نعم، فالداعي غير الله عز وجل يعتبر قد ضل عن الطريق، ويعتبر أيضا أظلم الظلم، أظلم الظلم. لو أن إنسانا أخذ شيئا من متاعك وأعطاه لغيرك لقلت هذا ظالم، فكيف بالذي يأتي إلى شيء يستحقه الله دون غيره وهو الدعاء ويصرفه لغير الله جل وعلا؟ فمن باب أولى أن يكون ظالما، حيث أنه أخذ صفة من صفات الله وأعطاها غير الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. نعم، والله عز وجل يقول ولا تدعوا مع الله أحدا. نعم، لا تدعوا مع الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد أيا كان، فلا تدعوا مع الله أحدا. فعندما تقول يا الله هذا دعاء، عندما تقول يا ابن علوان هذا دعاء، كيف دعوت غير الله كما تدعو الله؟ هذا شرك. وهكذا الذي يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون الله، أو يدعو عليا أو فاطمة أو الحسنين ويدعوهما من دون الله ويطلب منهما ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك، نسأل الله السلامة، وهم أبرياء من هذا الشرك الذي يحصل. قال المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية مسبوقة بكلام له تعلق بالمعنى كبير، وذلك أنه بعد غزوة أحد وحصل للمسلمين من الجراح ما حصل ورجع المشركون، فجاءت الأخبار أنهم يجتمعون ليكروا على المدينة، والمسلمون في حالة لا تزال بهم الجراح، فيهم القتلى وفيهم الجرحى. نعم، فالمسلمون قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع من أصحابه وذهب في أثرهم فلم يجدوا أحدا، وإنما قد ذهبوا إلى مكة. فالمراد أن الذي قبلها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عندما يسمع السامع هذه الجملة يظن أن الشيطان يعمد إلى أوليائه الذين يحبهم فيبعث في قلوبهم الخوف والرعب. لا، ليس هذا هو المعنى. المراد أن الشيطان يعظم أولياءه ليدخل الخوف منهم في قلوب المؤمنين. يخوف أولياءه أي من أوليائه، يخوف من أوليائه، فيعظم أولياءه الذين هم مشركو قريش ليخافهم المؤمنون. نعم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يعظمهم حتى يبعث في قلوب المؤمنين الرعب منهم. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولاحظ كيف قال إن كنتم مؤمنين، علق ذلك بالإيمان، علق ذلك بالإيمان. فالذي يخاف من أولياء الشيطان يضعف إيمانه وربما وصل إلى الشرك. والعلماء يذكرون الخوف أنه ثلاثة مراتب: الأول الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل بمعنى أنك تعلم أنك إذا عصيته فهو قادر أن يضرك وينزل بك العذاب الدنيوي أو الأخروي أو هما معا قادر، فأنت تعلم أن الله عز وجل له القدرة التامة على ذلك. هذا الخوف لا تنقله إلى غير الله، فعندما تأتي إلى قبر تقول: هذا المقبور قادر أن يمرض ولدي. هذا الذي يسميه العلماء خوف السر، أي أن عنده سر وقدرة أن يضرك بقدرات خاصة ليس لها سبب. هذا الشخص الذي يسمونه وليا حيا كان أو ميتا يقدر بمعنويات في نفسه وأشياء أن يميت أولادك أو يضرك في رزقك، قادر. هذا الخوف هو خوف السر، من دخل في قلبه فقد دخل في قلبه الشرك. نعم، لأن هذا الخوف لله فقط، إنما يصرف لله، وتخافه من الله وتعلم أن الله هو الذي يقدر أن يمرضك وأن يميت أولادك وأن يقطع رزقك، وقادر أن يسلط عليك أعداء، قادر أن يفعل أي شيء. نعم، فإذا جعلت هذه القدرة عند مخلوق وتقول: هذا الميت ربما يسلط علي أعداء يؤذونني وكذا وكذا، هذا الخوف شرك، وهو خوف السر الذي لا يصرف إلا لله. الخوف الثاني أن يكون هناك ظلمة وجبابرة ولصوص عندهم قدرة أن يؤذوك بأسباب، فالظالم يستطيع أن يؤذيك بأعوانه، والسارق يستطيع أن يعتدي على مالك، وقاطع الطريق يستطيع أن يقف لك في طريقه، فهو ظالم وعنده قدرات. هذا الخوف منه ليس شركا، بل عليك أن تعمل الأسباب التي تستطيع أن تتوقع شره. نعم. الخوف الثالث الخوف من الحيات والعقارب والإنشان الذي يسميه العلماء الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، فهذا بارك الله فيكم يحصل لأي أحد، كما حصل للنبي الله موسى عندما رأى حبالهم وعصيهم قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. نعم. وهكذا فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي. فعرفنا بهذا أن الخوف الذي يذكره العلماء هو خوف السر، بحيث تعتقد أن هذا المخلوق قادر أن يوصل إليك ضررا ما بأشياء معنوية ليس لها سبب، ليس لها سبب. نعم. لا سيما إذا كان ميتا، كيف أن تعتقد أن هذا الميت يمكن أن يجعل زوجتك عقيما، يمكن أن يجعل دكانك يحترق، يمكن أن يجعل بينك عداوة وبين أبيك أو جيرانك، هذا ميت ما عنده أي سبب. وهكذا الحي الذي تعتقد أنه يمكن أن يفعل ذلك بدون سبب، فهذا هو الخوف الذي يذكره العلماء بأنه شرك. ودليل، نعم، فهذا بارك الله فيكم دليل الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله عز وجل عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات، لأنك بهذه العبادة تتقي كل ما يسخط الله وتترك ما المعاصي والآثام خوفا من عقاب الله. فأنت تعلم أن الله عز وجل قادر أن يعذبك في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي النار. نعم. وهذا الخوف لا بد أن يكون له أثر، لا بد له أن يكون له أثر. الشيطان عندما رأى جموع المسلمين قال إني أخاف الله رب العالمين، هذا الخوف ما هو الخوف؟ ليس الخوف الذي يبعدك عن معصية الله، هذا مراده، مراد الشيطان الملعون أنه يخاف من الله مثل ما تخاف أنت من الأسد فقط، مثل ما تخاف من ثعبان. هو يعلم أن الله قادر أن يعاقبه وأن يفعل به، فخوفه هذا ليس هو الخوف المطلوب. الخوف المطلوب الذي يزحزحك عن معصية الله. فلا بد أن تتأكد هل عندك خوف من الله أم لا، تأكد، افحص نفسك، فإذا سنحت لك معصية وسهلت عليك إن تركتها خوفا من الله فقد نفعك خوفك، قد نفعك خوفك. وإذا شعرت أنك مستعد أن تقتحمها معناه أن الخوف من الله ناقص. وهكذا إذا حضرتك الصلاة، فإذا ذهبت لأداء الصلاة رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله، فهذا هو الخوف الذي ينفعك، هذا هو الخوف الصحيح الصحيح. والأنبياء كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الرهبة هي الخوف من الله. وهذا خلاف ما يقوله بعض ولاة الصوفية، يقول مخاطبا لله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك ابتغاء وجهك. ما هكذا الأنبياء ولا هكذا الصالحون، بل إنهم كانوا يخافون الله عز وجل ويخافون من عقابه ويرجون رحمته. نعم. المهم عالج قلبك ليكون خائفا من الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتك. قال رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد بقوله يرجو أي يؤمل، يؤمل من كان يؤمل لقاء الله عز وجل. ويذكر بعض العلماء هذه الآية وكل ما جاء في لقاء الله في أدلة الرؤية على أن المراد باللقاء الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه وأنه سيرى الله عز وجل يوم القيامة فلا بد أن يهيئ لذلك ما يكافئه الله عليه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا الرجاء أنك تؤمل لقاء الله عبادة قلبية، عبادة قلبية، فلا يكون هناك رجاء لغير الله، بحيث أن يكون ذلك الرجاء نظير ما يصرف لله. كانت يعتقد شخص أن القبر الفلاني، أن الميت الذي فيه أو أن الفلاني الولي الفلاني رجائي فيه أن يوجد الحمل عند زوجتي، ورجائي فيه أن ييسر لي الرزق. نعم، كما قال بعضهم يخاطب ميتا، أنا غرس نعمتكم، يخاطب الموتى، أنا غرس نعمتكم وغيث غمامكم ونزيل عزكم المنيع منالا، عودوا علي بحسن شيمتكم فإن لم ترحموني فارحموا الأطفال، عار على الأسد الغضنفر أن يرى ضبع الفلا تتصيد الأشبال. يقول عار على الأسد أن يرى الضباع الضعيفة تهاجم أشباله وهو ينظر، وأنتم عار عليكم أيها الأولياء في القبور أن تتخبطني المصائب والمشاكل ولا تنقذونني أنا ولا أولادي. إذن فهو يرجو منهم أن يصنعوا به ما لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء ترجى من الله، هذه الأشياء ترجى من الله، ما ترجى من غير الله جل وعلا. فهذا الميت ما عسى أن يفعل لك، نعم ما عسى أن يصنع لك. ويقول أيضا مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقلني سيدي من عثرتي واغتراف الذنب من 50 عاما، يدك العليا على كل يد زادك الله علوا واحتراما. يرجو منه أن يغفر له ذنوب 50 سنة، وهذا شيء لا يرجى إلا من الله. فلهذا الرجاء عبادة، ولكن لا يطلب ولا يصرف، لا يصرف الرجاء إلا لله سبحانه وتعالى. قد ترجو من شخص بما عنده من كرم أن ينفعك في شيء من أمور الدنيا، نعم عندك قضية عند شخص فتؤمل أن فلانا يتوسط فيها ويحلها، هذه أمور دنيوية لا بأس. لكن عندما يرجو أن يحقق له هذا الميت ما لا يقدر أن يحققه إلا الله سبحانه وتعالى، نعم فها هنا يكون الشرك بالله جل وعلا. الرجاء عبادة من أفضل العبادات، وهي من العبادات القلبية، ويؤمل الإنسان أن الله عز وجل لا يعذبه. نعم، سمعت أحد المشايخ وهو يدعو الله، يعني يقول في دعائه اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك، أو بهذا المعنى. نعم، فهناك خلق كثير من الكفرة يدخلهم النار، ونحن في أمس الحاجة إلى رحمته، وأنت ترجو رحمته، فليكن رجاؤك في الله عظيم. نعم عليه السلام. قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن الرجاء الذي بدون سبب لا ينفع. ترجو الله أن يغفر لك وأنت مصر على الذنوب، وترجو الله أن يرفع درجاتك في الجنة وأنت لا تعمل لها، ترجو الله أن يفعل لك كذا وأنت كيف ذلك؟ لا بد لكل شيء من سبب. ولهذا بدأ الكلام بالشرط، من كان من شرطية، والجواب فليعمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي حقق الإخلاص. فلو قال إنسانا يا رب أرجوك ألا تعذبني وأرجوك أن تدخلني الجنة وأنا يا رب أرجو لقاءك، فالجواب اعمل عملا صالحا ولا تشرك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يوجد الأسباب التي يستحق بها أن الله عز وجل يعطيه مراده. كل شيء له سبب. أما أن تأتي تريد النتائج ولم تعمل لها أسبابا فما معك إلا الأماني التي لا تنفعك، معك الأماني التي لا تنفعك. نعم، نقف عند هذا، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.